أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. تكلمت فيما مضى على أن هذه السورة المباركة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أثر عنه من خبر يحرص على قراءتها مع سورة قاف في المحافل والمناسبات، في الصلوات يقرأها في العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، ويقرأها في صلاة الجمعة. والعلماء يقولون إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قراءتها أو يقرأها في هذه المحافل العظام لما اشتملت عليه من لفت انتباه العباد إلى آيات الله في النشأة الأولى والنشأة الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق النشأة الأولى، وأنه ينشئ الخلق النشأة الآخرة. واشتملت كذلك على توجيه الالتفات إلى آيات الله في توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك في إثبات النبوات. وكل السور المكية كما آثرت كثيرا تدور في هذا الفلك: توحيد الله، والإيمان برسله، والإيمان بكتبه، والإيمان بالبعث، وأن الله تبارك وتعالى يبعث من في القبور. يعني هي للتوحيد وإثبات الرسالة وإثبات البعث. أشرت إلى أن الإيمان بهذه الثلاث، يعني إذا استوطن قلب الإنسان الإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان بالبعث بعد الموت، لا بد في الغالب أن يكون صاحب هذا القلب إنسانا سويا. في الغالب أن من استقر في قلبه الإيمان بالله والإيمان بالمرسلين، ولا سيما إمامهم وشيخهم وخاتمهم وحظنا من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، الحظ السعيد، الحظ الوافر، من آمن بالله واستقر في قلبه هذا الإيمان بأنه رب كل شيء وسيده ومليكه والمهيمن عليه، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، وآمن بالمرسلين وأنهم أسعد عباد الله بالله، وأنهم يأتون الناس بأحسن المناهج وأعظم الأنظمة وأسهلها وأحقها وأوضحها، من آمن بذلك وآمن بأنه مسؤول أمام الله عما يقدم ويؤخر، إذا استقر في قلب الإنسان هذه الحقائق لا شك أنه يكون إنسانا سعيدا. لأن ما في شك إن من استقر في قلبه هذا خاف من الله، لأن اللي يعرف الذي يعرف ربه يخاف منه. من كان بالله أعرف كان من الله أخف. ولذلك كان حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام لأنه أعرف خلق الله بالله كان أخوف الناس من أخوف خلق الله من الله. يعني النبي محمد عليه السلام مع أنه سيد المرسلين وإمام المتقين كان لأنه كان أعرف خلق الله بالله كان أخوف خلق الله من الله. في الحديث الصحيح لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني جم سألوا الحريم في البيت، سألوا نساء النبي ماذا يفعل رسول الله في البيت. تقول عائشة لما سئلت عن أفعال النبي تقول كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ونفطر حتى يقول لا يصوم، وما صام شهرا كاملا قط غير رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وتقول كان يحادثنا ونحادثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرف، يعني يؤانس أهله. جاء في بعض الآثار أنهم إذا تحدثوا في شؤون الدنيا تحدث معهم في شؤون الدنيا، وإذا تحدثوا في شؤون الآخرة تحدث معهم في شؤون الآخرة. فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرف أحدا من أهل الدار قط، فإذا حضر الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وتقول عائشة رضي الله عنها كان في حاجة أهله، كان في حاجة أهله يقوم البيت، يعني يكنس الدار. شفت أكرم خلق الله، أكرم خلق الله قاطبة يكنس الدار لأهله. هذه التربية الكاملة، هذه تربية الإنسان الكامل، تربية الإنسان الكامل البعيد كل البعد عن الكبرياء، عن الكبرياء وعن جهية أهل الجاهلية. تقول كان يقوم البيت ويرقع الثوب لما يكون في ثوب خرق ولا شيء يخيطه، ويخطف النعل لما يكون نعله بالشق ولا شيء هو اللي يرجع، هو اللي يخطفه، هو اللي يجيب الليثير ويخيطه صلى الله عليه وسلم. كان في حاجة في أهله. شفت هذا أكمل الخلق، هذا أكمل الخلق قاطبة، كان في حاجة في أهله. ولذلك كان كل إنسان من هذه القاعدة، كل إنسان يكون في خدمة أهله الله يكون في عونه. كل عبد يساعد زوجته، يساعد أهله، يساعد ولده، يساعد خادمه، يرحم أهله، يرحم زوجته. لذلك جاء في الأثر خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فالإنسان إذا كان يتكبر على أهله أصل ما فيه خير، وإذا كان يرحم أهله هذا دليل الخير فيه. والمرء إحدى النساء الـ11 اللي حدث بهم رسول الله، حدث بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة أم الزرع، تقول واحدة منهم زوجي إذا دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. إن دخل البيت فهد يتناوم مثل الفهد، من طبيعة الفهد إنه يتناوم، الناس يحسبون نائب وهو يقظان. فالعادة يعني عند أهل البيت يكون متواضع متضاعف كأنه نايم وما هو نايم. وإن خرج عند الرجال أسد، يعني يعمل كما يعمل الأسد، الرجال يهابونه كما يهاب الأسد، وأهله لا يهابونه لأنه يتناوم عندهم. إذا دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عرف. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئلت نساءه عنه، لما سأل السائلون الرهط الثلاثة قالوا ماذا يفعل، فأخبروا بأعمال النبي في البيت كأنهم تقالوها عدوها قليلا. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل ولا أفطر، يعني طول الليل بصلي. وقال الثاني وأنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. قال أحدهم أما أنا فإني أصوم الدهر ولا أفطر، والثاني أصلي الليل ولا أفطر، يعني ما أكثر طول الليل أصلي والثالث يقول: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. فلما أخبر حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم بمقالتهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فوالله إني أخشاكم لله وأتقاكم له. والله يحلف رسول الله أنه أخشى خلق الله لله وأخذ خلق الله من الله. إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ومع ذلك فإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. كان رسول الله أعرف خلق الله بالله وأخوفه من الله. فمن استقر في قلبه الإيمان بالله تربت في قلبه ملكة الخوف، وإن استقر في قلبه الإيمان باليوم الآخر ازدادت ملكة الخوف في قلبه، لأنه يعرف أن أي حركة أو سكنة سيسأل عنها أمام الله يوم القيامة، وقد يفضحه ونعوذ بالله أن يفضحه على رؤوس الخلائق. يمكن ينادي بخزيه يوم القيامة على رؤوس الخلائق أجمعين. هو بيتستر ويدور الناس الطريق انقطع ولا ما انقطع، واختفى ولا ما اختفى، احد يشوفه ولا ما يشوفه، ويستخفي بقدر ما يستخفي من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ثم بعد ذلك انشاء يوم القيامة فضحه على رؤوس الاولين والاخرين اذا الصحف نشرت واذا الاثار كشفت. اذا استقر في قلب العبد هذا المعنى تربت في قلبه ملكة الخوف. واذا استقر الايمان بالرسول محمد وانه امام المرسلين، واستقر في قلبه وجوب تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر، وجوب تصديق اذا يعني الايمان بالنبي ما تقول اشهد ان محمد رسول الله، مجرد الشهادة ان محمد رسول الله صراحة ما تكفي. اذا كنت اشهد ان محمد رسول الله وانت لا تحكم بشرعه ولا تطيع امره ولا تنتهي عن نهيه، انت شهادتك تحتاج الى بعض، شهادتك دي فيها نظر. لان لو كانت شهادتك ان محمد رسول الله شهادة صدق كنت تطيعه فيما يخبر، تطيعه فيما يأمر، وتنتهي عما ينهى عنه ويزجر، وتصدقه فيما يخبر. لان معنى هذا، معنى الشهادة انك تقر انه رسول الله، ان تصدقه فيما اخبر، وان تطيعه فيما امر، وان تنتهي عما نهى عنه وزجر. وطبعا الانسان والانسانية اذا سلكت هذا المسلك في حياتها سعدت بالله وسعدت بالمرسلين وسلكت احسن المناهج واستعملت ادق الانظمة. ادق، انا اقول ان النظام اللي جاء به النبي محمد عليه السلام هو ادق الانظمة، ادقها واجلها واسماها واسناها واعلاها واشملها واكملها، فلا توجد حادثة تحدث للناس في معاشهم او معادهم الا وفيها حل دقيق في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ان تقاس به الانظمة، لا المعاصرة ولا القديمة ولا التي تحدث للناس. فانك عندما تقرأ قواعد الشريعة في كتاب الله وقواعد الشريعة في هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقواعد الشريعة فيما فهمه أصحاب رسول الله من كتاب الله ومن سنة رسوله، تجد النظام الدقيق العالي المرتفع، اللي يجمع بين جميع الألوان وجميع الأجناس وجميع البيئات وجميع الهيئات. لا فضل فيه لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود أو أصفر أو أزرق أو أبيض أو من أي لون كان، كلهم سواسية كأسنان المجد. وتجد هذا الإسلام يشملهم جميعا، ولذلك لن تجد نظاما في الدنيا كلها يقرب من هذا المجد. سافر وانظر في الأرض،
تدخل كنائس النصارى وكنيسة اليهود ومعابد المجوس ومعابد المشركين واقرأ أنظمتهم فإنك لن تجد شيئا كما تشاهد الآن في مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع الأشكال والأجناس والألوان والبيئات يجلسون إخوة كأنهم من أب واحد وأم واحدة، صهرتهم بوتقة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لن تجد ذلك في غير شريعة الإسلام، لأنه نظام دقيق عال رفيع الجدر جليل إلى اليوم. إلى اليوم والدول من شرقيها وغربيها، إذا كل دولة تريد أن تسعد قومها من أسباب سعادتها أن تحاول أن تستنبط شيئا من شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكثيرا وكثيرا ما اكتشفنا أن كثيرا من الأحكام والأنظمة الموجودة في أوروبا كفرنسا وغيرها استنبطها أهلها من فقه علماء الإسلام، من فقه علماء الإسلام. فإذا آمنا بالله وآمنا باليوم الآخر وآمنا بالمرسلين سلكنا مناهج المرسلين، وطبعا قدر لنا أن يكون حظنا في المناهج هو أعلى المناهج وأسمى، لأن كل نبي كان يأتي بمنهج، منهجه مؤقت ومخصوص. كل نبي كان يأتي بمنهج وشريعة، شريعة مؤقتة ومنهجها مخصوص. يعني مثل أطباء يأتون لعلاج مرض معين في برد في أرض معين، أما شريعة النبي فقد خصه الله بالشريعة التامة الشاملة الكاملة، ولن تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والسماوات والأرض والشمس والقمر. ستبقى شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإحنا الآن في القرن الرابع عشر، في القرن الرابع عشر الهجري، ومع ذلك نجد ولله الحمد أمة من أمة الإسلام كالمملكة العربية السعودية مثلا، عندما احتضنت شريعة الله وطبقت منهج النبي محمد ضرب الأمن وخيم الأمن على بسط الأمن رواقه عليها. ليس ذلك لقوة السلاح ولا لكثرة العدد، إنما بتطبيق شريعة النبي محمد. وليس هذا خاصا بها، بل أنا أعتقد أن كل بقعة في أرض الله تستمسك بشريعة النبي ستحس نفس الأمن، الأمن في العيش والأمن على العرض والأمن على الدين والأمن على النفس والأمن على في كل شيء، في كل شيء يحسون الأمن ويحسون الرخاء والعافية إذا استمسكوا بشريعة النبي محمد على الوعد الذي وعد الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسناهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. لو عملت مقارنة بين أنظمة القوانين في العالم لحماية العرض، يعني لو جينا يعني نقارن مقارنات خفيفة مثلا حماية النفس، لن تجد نظاما يحمي النفس كشريعة الإسلام. في غيرها بعضهم قالوا لا ما في عدم خالص، يقتل 10 و15 والشمس طلع والناس يشوفونه ويلا إذا غلبت الروم سجنوا 15 سنة أو 20 أو قالوا سجن مؤبد، ويخرج من السجن أفجر مما كان سابقا. يمكن يدور على القاضي اللي حكم عليه عشان يخلص عليه. هذه مسألة. إن جئت للأعراب أنك لن تجد، لا تحاول أن تجد، فإنك لو قتلت عمرك وأسعدت نفسك وسافرت في مشارق الأرض ومغاربها فلن تجد نظاما يحمي الأعراب كشريعة النبي محمد. شرع من حماية الأعراب حدين كاملين، جاء بحدين كاملين لحماية الأعراب وهو حد الزنا وحد القتل من أجل حماية الأعراب. من أجل حماية العرض شرع حد الزنا، ومن أجل حماية العرض شرع حد القتل، من أجل حماية المال شرع حد السرقة قطع يد السارق، من أجل حماية عقول الإنسانية شرع حد السكر، حد شارب الخمر. لن تجد نظاما، لا أقول شريعة لأن راحت الشرايع، لن تجد نظاما على الأرض قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها يحمي عرضك ويحمي دينك ويحمي نفسك ويحمي مالك ويحمي عقلك كما تجده في ظل شريعة حبيب الله النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، حظنا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا استقر في القلب الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر سعد هذا القلب، وإذا سعد القلب استضاء الجسم، لأن القلب مثل السلطان اللي يدير المدينة كلها، القلب كأنه هو سلطان البس، وبقية الجسم هي الرعية اللي تحت السلطان، مثل ما قال رسول الله وهو يشير إلى ذلك، على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك كان نبي الله وحبيبه صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقرأ سورة اقتربت الساعة مع سورة قط، كما قلت لما تضمنته من هذه اللمحات الكريمة والقواعد العظيمة. وقال اقتربت الساعة، وأشرت إلى أن اقترابها ليس بالمعنى يعني إني على أساس إني باقي لها شهر ولا شهرين، لأني قلت إني باقي زمان. هو حبيب الله يقول وعدت والساعة كما جاء في الحديث الصحيح، وعدت والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة واليمنى بالسبابة والوسطى، لكن ليس معنى ذلك أنت بعد شهر ولا شهرين ولا سنة تقوم، لكنها بالنسبة إلى عمر الزمان القديم اللي فات تعتبر شيئا قريبا قصيرا، ولها علامات أشرت إليها في درسي في ليلة الفائتة اقتربت الساعة وانشق القمر، وأشرت إلى أنه ثبت في صحيح البخاري وغيره، جاءت به الأخبار كما يقول ابن كثير، الأخبار الصحيحة المتواترة الثابتة أن القمر انشق في الفلقتين، كان يرى أبو قبيس ويرى قعيطعان ويرى جبل حراء بين فلقتي القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا، ولكنهم كعادتهم إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. نقول لكم كل واحد منهم جاء للنبي لما جاء الرسول عليه السلام يدعو أهل الطائف، وجاء لبني عبد يالي وأخذ يسأل تكلم معهم يدعوهم إلى الله فلم يردوا عليه، فلما ألح عليهم رسول الله بالدعوة وقد خرج متألما من أهل مكة لما اشتد كفرهم به وأذى له صلى الله عليه وسلم، فلما اشتد الأذى له وبدأ يدعو هؤلاء من بني عبد يليل لم يجيبوه، ولكن واحدا منهم قال يا محمد انظر، نحن أقل الناس زرعا، بلادنا بلاد كلها جبال خالية من الأنهار خالية من الزروع والثمار، لا عندنا خير ولا عندنا كذا، ما دمت انت بتكلم اللي في السماء ربك بتكلم، وخليه يشيل الجبال هذه ويحولها مزارع وانهار، وخليه يفجر لنا الارض عيون، وخليه يعمل لك قصر من ذهب، وخليه يحط لك سلم ورقى السماء احنا نشوف، وبعد ما ترقى في السماء هات كتاب من ربك بانك رسوله، وايضا زد على ذلك بعد ما تجيبه ترى نحن مصدقينك، حتى تجيب معك ملائكة يشهدون او يجي الرب معك علشان يصدقك. اعوذ بالله منك. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع او تكون لك جنة من نخيل وعناب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تأتي بالله والملائكة قبيلا، او يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا أقدر أكثر على رب الآيات، إذا جاءتكم الآيات أهلككم الله إذا كفرتم بها، لأن من دعم الرب تبارك وتعالى إذا اقترحوا آيات وجاءتهم ثم أصروا على الكفر أبادا، وكان من فضل الله على أمة النبي محمد أن رفع عنهم عذاب الاستيطان. واحد منهم قام قال يا اخي اللي يقول لك اوه لما اقترح الايات هذه واحد منهم قال لما اقترح الآيات أحد الأولاد الثلاثة من بني عبد يليل، والنبي اختارهم عليه السلام، اختارهم من دون أهل الطائف كلهم، لأن فيه واحد منهم متزوج امرأة من قريش، وحسب النبي أن هذا الرحم الذي بينهم ربما يلين قلوبهم ويستجلب رحمتهم وعواطفهم. لكن كان هذا الرجل قبيح منهم، وقال واحد منهم تراه يقدر يعمل هذا، تراه ساحر كبير، تراه يقدر يعمل اللي انت قلته ده كله، يحول هذه أنهار ويسوي ويحمل ويطلع الجبال ويعمل كذا، لكن في شيء أحسن من ذلك كله. قال وش هو؟ قال تروح يا محمد إلى القبر في المعلى، قبور المعلى أهل مكة، ونادي جدك قصي، قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الجد الخامس للنبي عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، والأب الخامس للرسول عليه الصلاة والسلام. قال له روح للمعلى ونادي جدك قصي، وتراه رجل صادق، احنا نصدقه، اذا جبت جدك قصي وحييته من الموت وعملت له منبر في مكة في الكعبة وخليته يخطب قدام الناس وقل له يعرفون ان هذا قصي بن كلاب بن مرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، فهو اذا صدقك على المنبر تلك عند الكعبة احنا نصدق. فقال الله ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. وهنا يقول وان يروا ايه يعرض بعد التقاط القمر. يا اخي الناس يقولون يعني لو واحد وقف على المنبر وقال خطبه وقال كلمه وكذب فيها، لو واحد وقف على المنبر وقال كلمه على المنبر يسمعها امه من الناس وكذب فيها، الناس يقولوا كذبه المنبر بلقى، كذبة المنبر بلغ، يعني كل الناس عرفوا بأن هذا يكذب. لكن إذا شفت القمر، شفت القمر قسمين، وجبل أبي قبيس وجبل صحيفعان وجبل حراء بين شقي القمر بين فتقة القمر، وش يبقي لكم؟ لكن لما رأوها مثل ما قال الرب أن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذا أشرت في الليلة الفائتة إلى أن كلمة مستمر تحتمل معنيين. جماعة من العلماء قالوا سحر مستمر يعني سحر ضايع ما يبقى، يعني ان سحر ترى اصبروا لا تتأثروا بما تروا، كلها يوم ويومين ويقوموا هو وسحره يبي يموت مثل ما مات الشعراء في الدهور الغابرة ونسعد ونستريح منه فكلمة مستمر يعني مثل الريح المستمر، مثل الشيء العابر، مثل ما يقول الشاعر لا يألف الدرهم المضروب صرته، لكن يمر عليها وهو منقلق، فمعنى مستمر يعني ذا. والقول الثاني وهو الأقوى عندنا أن المراد من قوله عز وجل سحر مستمر أي سحر قوي، هذا ما نقدر عليه نحن، احنا ما نقدر على السحر اللي جابه محمد، هذا سحر فوق مستوانا، هذا سحر محكم الفصل شديد الحبك قوي. ولذلك يقولوا حبل يعني امررت الحبل اي احكمت فتله، امررت الحبل حبل ممرور اي محكم الفتل قوي، ومر علينا في السورة السابقة في وصف جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى اي ذو قوة وحكمة وإتقان وعقل مع حسن وبهاء وجمال. وهنا يقول وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا. لكن اللي يكذب يعني مثلا لو واحد جالك مثلا أنت قاعد على باب ماسك باب مفتاح مستحبات، لو أنك ماسك مستحبات وأنت جالس على الباب ومفتاحه بيدك ومغلق الباب من اول النهار الى اخر، وجا واحد وقال لك ترى فيه راجل داخل البيت، انت تقول له كذب ما فيه راجل داخل البيت. ليش؟ انا مفتش البيت قبل ما اصكك بباله ومفاتيحه معي، منين يبي الرجل يدخل؟ انت عندما تكذبه معك دليل، انت عندما تكذب مثل هذا معك دليل لانك مفرغ الغرف ومغلق الابواب وماسك مفاتيحها بيدك ومفتاح الدار بيدك وانت واقف زيادة على ذلك مراقب. منين يبي يجي واحد يدخل؟ يبي يجي من تحت الارض ما هو جاي ولا نازل من السماء، والبيت منفرد عن البيوت لا يقدر يجي جالس من الجار. فاذا كذبت مثل هذا انت معك دليل على التكذيب، مع الدليل المفتاح بيدك والغرف عندك. لكن لما يجي واحد مثلا يكلمك ويقول لك مثلا ترى الامر الفلاني حصل، انت مالك تقول كذلك، لانك ما تدري، حتى لو انك ما شفت بعينك قد يرى غيرك، قد يرى غيرك، فلا ينبغي لك ان تكذب الا عن بينه. يعني الانسان العاقل لا يرد شيئا ولا يكذب شيئا الا بدليل. لا، ربنا يصف كفار مكة وهو الحق، يصف كفار مكة لأنهم عندما كذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام لم يعتمدوا على أي قرينة أو دليل أو بينة، وإنما يتبعون هوى القلب وعمى النفس، يتبعون هوى القلب واتباع الشيطان، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. يعني ليس لهم أي دليل. يعني يا أخي، أول ساعة جاءهم رسول الله، أول ساعة عندما وقف على على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته، عندما أمره الله قال يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكذب، وقال وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج على جبل الصفا ونادى بأعلى صوت: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا بني كلاب، يا بني مرة، يا بني سعد بن لؤي، أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. مع أنه لو رفع النسب لوجد النسب الذي يتفاخر به الناس: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان الى اسماعيل الى ابراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه. هذا نسب النبي. لما وقف بعد 40 سنة ينادي القبائل من قريش، وكل قبيلة تسمع من هذا صوت عجيب، هذا صوت محمد بن عبد الله، لأول مرة نسمع بهذا الصوت ينادي، لابد أن يكون حدث للبلد أمر عظيم. فسارع أهل مكة جميعا، وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يحضر بنفسه أرسل رسولا ليشهد الخبر. فلما اجتمعوا يقول لهم حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا جميعا بلسان واحد: ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. كلهم بلسان واحد، ما تخلف واحد عن هذه الشهادة من أهل مكة. ولذلك يقول: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون أفلا تعقلون. وهنا يقول: وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا. وطبعا أنا قلت أكثر من مرة ليس هذا التكذيب عن عين، إنما هو كما قال الله عن اتباع الهوى. مش الهوى اللي فيه هوى الحسد وهوى الجحود. هم متيقنون أنه رسول الله، لا يوجد أحد من أهل مكة يشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد واحد، حتى اليهود والنصارى عليهم لعائن الله، كل اللي كانوا من موجودين من أهل الكتاب كانوا يصدقون أنه رسول الله، كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم أو أشد من معرفتهم لأبنائهم. لكن الرب يقول: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وأهل مكة كانوا من هذا القبيل، كانوا يطمئنون أنه رسول الله على حد قوله: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومثل ما قال في أخيه موسى وآياته: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء يكذبون ظلما وعلوا وجحودا مع استيقانهم بأنه رسول الله، وليس معهم أي برهان يحملهم على الكذب، فهو يقول: وكذبوا واتبعوا أهواءهم. لكن اصبر، يقول: وكل أمر مستقر. يقول: قريبا يعرف الناس نهاية محمد ونهاية أعدائه، قريبا جدا ينتهي السبات، قريبا جدا تنتهي الغاية الدنيوية، وتعرفون في الدنيا من الصادق من الكاذب، ونحن بعد 1400 سنة وأنتم معنا تشهدون لأن من كذبوا رسول الله ذهبوا بالغابرين مسبوعين بلعنة الله وملائكته، هل كيوم بدر وغيره في غير بدر؟ والذين صدقوا محمدا وعلى رأسهم رسول الله صاروا أسعد الناس في الدنيا والآخرة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وقد أظهر الله ذلك. فإلى اليوم على مئات المنارات والمآذن والمحلات المرتفعة في قرى المسلمين ومدنهم تسمعون كل يوم 5 مرات المؤذن ينادي قد رفع عقيرته وأعلى صوته ليشهد أن محمدا رسول الله. هذا العز العاجل، لكن فين؟ وهذا عز الدنيا، هذا العز اللي ناله النبي محمد في الدنيا، هذا عز دنيوي، ويجيك العز الأخروي عندما يحمده الأولون والآخرون، عندما يبعثه الله المقام المحمود يوم القيامة. وكذبوا واتبعوا أهواءه، وكل أمر مستقر، كل شيء له غاية، كل شيء له غاية. إن لكم غاية فانتهوا إلى غاية، وإن لكم معالم فانتهوا إلى معالم. يولد الولد، يولد، لا تحسب إن خلاص مدام جعل الأرض يبي يستقر عليها، لا لا غاية، يبي يموت، إما تحضر أنت أو يحضر غير. مثل يقول الشاعر: كل امرئ ستئيم منه العرس أو منها يعد، إما يخلي مرته ولا هي لا تخليه طرق، إما تسبقه إلى الله أو يسبقها إلى الله عز وجل. ولا يوجد شيء في الدنيا إلا وله غاية. يجيك المطر ويتتابع المطر 2 و3 و4، تحسب إنه يبي يستمر، له غاية يقف عندها. يجيك الريح تحسب يتتابع مدة، تحسب إنه يبي، له غاية يقف عندها. حتى بتسافر وترجع أو تموت في الطريق أو على أي حال من الأحوال، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، لكل حق حقيقة ولكل شأن غاية. وهنا يقول: وكل أمر حكم، حكم مثل ما قال، يعني حكم عالية وجمل مرتفعة جامعة، مثل ما قال حبيب الله ورسوله: وأوتيت جوامع الكلم. هذا من جوامع الكلم، لأن كلية ما هي كلية، دي عند علماء المنطق يسمون مثل هذا اللفظ كلي. علماء المنطق إذا قلت كل أمر، كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، لو قلت كل حيوان عملت استقراء وجدت جميع الحيوانات إذا أكلت وبدأت تمضغ بأسنانها وأضراسها، الفك الأعلى أسفل هو اللي يروح ويجي والأعلى ثابت. كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، الفك الأعلى قاعد ما يتحرك، اللي بيروح ويطلع وينزل يعني الطحن جاي من تحت ما هو جاي من فوق، يعني على عكس الطحانة العادية تيجي من فوق، هذا يبدأ اللي تحت هو اللي يشيل ويحط ويجي الطحن من هذه الطريق. قالوا لما استقرأوا الحيوانات هذه اسمها كلية، لكن وجدوا التمساح يعكسها، التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ، هو الحيوان الوحيد اللي خالف حركة الحيوانات كلها في المضغ سيحرك فكه الأعلى، هذه يسميها العلماء كلية. لما حيقول ربنا تبارك وتعالى هنا: وكل أمر مستقر. بالله تبي تجث بكلية، تبي تجث هذه بالكلية اللي يضعها الناس، هذه الكلية اللي أنا قلتها من شوية، كلية وضعها البشر، وضعها المناطق بعد استقراء علم الحيوان، بعد استقراء حيوانات، الحيوانات اللي موجودة على الأرض اللي تنضغ وتعلق، وجدوا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المرض، لكن وجدوها كلية غير صحيحة، يعني كلية أغلبية ما هي 100% ولا حتى 99%، لأن التمساح وش يساوي في عدد الحيوانات؟ ولا يساوي 1 في المليون. ومع ذلك وجدناه خرج عن القاعدة ويحرك فكه الأعلى عند المضغ على عكس. لكن لما ربك يقول وكل أمر مستقر، تتبع جزئيات هذه الكلية فستجدها منطبقة تماما الانطباق صادقة كل الصدق لا تشد منها شاذة ولا تخرج منها واحدة بحالك. أي جزئية من جزئيات الكون لا تخرج عن هذه الكلية، وهي قول رب جل وعلا: وكل أمر مستقر. ثم يقول: ولقد جاءهم من الأنباء. يقول: قصصنا عليك قصص المكذبين، قصصنا عليك. وأنا قلت الليلة اللي فاتت إن كلمة نبأ إنما تطلق على الخبر العظيم، يعني ما تقول مثلا ما يجي مثلا في الإذاعة أو في غيرها يقول نشرة الأنباء. نقول له: يا ابني إذا كنت تجيب لنا أخبار الراقصات والممثلات ما يقول عليها أنباء، وإن كنت تجيب لنا أخبار تنفع أو لا تنفع ما هي نشرة أنباء، هذه نشرة أخبار يا ابني، وإنما تقول نشرة الأنباء إذا كنت تجيب لنا عظائم الأخبار. عظائم الأخبار هي اللي تسمى نشرة أنباء. فإن النبأ إنما يطلق على الخبر العظيم وحده. إذا كان الخبر العظيم اللي يؤثر على القلب ويؤثر على البشرة، إما انزعاج إذا كان محزن، وإما انطلاق أثارير إذا كان مفرح، هذا يسمى نبأ. وقول الله تبارك وتعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. العظيم هنا صفة ليست مؤسسة، وإنما هي مؤكدة لمعنى النبأ، تأكيد لمعنى النبأ، لأن النبأ لا بد وأن يكون عظيم. هي صفة مؤكدة وليس صفة مؤسسة لمعنى غير موجود في الموصوف. فالموصوف وهو النبأ لا بد وأن يكون عظيما. فقوله عز وجل عن النبأ العظيم تأكيد لكلمة نبأ. العظيم تأكيد لكلمة نبأ، لأن النبأ لا بد وأن يكون خبرا عظيما. ولذلك يقول هنا: ولقد جاءهم من الأنباء، يعني من الأخبار التي تفجع قلوب الكافرين لو كانت لهم عقول، التي تفجع قلوب. كيف فعلنا بقوم نوح؟ وكيف فعلنا بقوم هود؟ وماذا فعلنا بقوم صالح؟ وماذا فعلنا بقوم شعيب؟ ما هو في خواتيم المسك من السورة السابقة، يقول في خواتيم من أنبائها، يقول في خواتيم المسك من السورة السابقة: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. وقص علينا قصة فرعون والذين معه، قال: منهم من خسفنا، منهم من خسفنا به، منهم من أخذته الصيحة، منهم من أرسلنا عليه حاصبا، منهم من أرسلنا عليه حاصبا، يعني قوم عاد، يعني قوم هود عاد قوم هود، ومنهم من أخذته الصيحة يعني قوم صالح تموت، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وطبعا هذه كلها موجزات أنباء، هذه كلها موجزات أنباء، ولكن هذه الأنباء جاءت تفصيلية مفصلة تمام التفصيل في مواضع شتى من كتاب الله. فقصة موسى أطالها الله في سور كثيرة، وقصة عيسى كذلك، وقصة القوم شعيب، وقصة قوم هود، وقوم صالح أطال الحديث عنها وفصلها، لكنه أوجزها في مواضع هي مقامات الإيجاز، مقامات الإيجاز. فأوجزها في خواتيم المسك من سورة النجم، وبدأ وأشار إليها هنا، ثم بدأ يشرح بعض الشرح للقصص: قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة موسى وفرعون. خمس قصص في هذه السورة فيها لون من التفصيل، وإن كانت أيضا فيها لون من الإيجاز، يعني ليست مفصلة تفصيلا شاملا مثل السور الأخرى، فأوجزها إيجازا في سورة النجم. ثم أبدأ هنا، بدأ مقدمتها في قوله: ولقد جاءهم من الأنباء، مما فعلنا بأعدائنا. ما فيه عظة لمن كان له قلب، لمن كان له قلب، لمن يتعظ، لمن يتذكر، لمن يخشى. أما اللي قلبه كأنه حجر، ما تنفع الآيات والنذر، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولذلك يقولها هنا: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني متعظ لمن كان يتعظ. حكمة بالغة، غاية في الوعظ وغاية في الازدجار والاذكار، غاية تامة كاملة. فما تغني النذر، وقل إنما يحتمل أن تكون نافية، يعني فلا تغني النذر شيئا، ويحتمل أن تكون استفهامية، يعني أي شيء تغنيه النذر. إذا كان القلب أصم له قلب ما يفقه، لعين ما تبصر، لأذن لا تسمع، ليد لا تطفش، لرجل لا تمشي، ما لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة فهو أشد من الحش. بل بعض الحجارة أحسن من بني آدم، من بعض بني آدم، من الكافرين من بني آدم، لأنه يقول في اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يقول في اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فبعض الحجارة ألين من بني آدم، يطلع منها الماء وينبع منها الماء. هذه آية لله عز وجل. وذلك يقول هنا: فما تغني النذر فتول عنهم، حكمة بالغة، فما تغني النذر فتول عنهم. طبعا الآية لما تجي تقرأها، وأنا أشرت إلى أن يوم يدعو ما لها واو، وكان الأصل يكون لها واو، لكن ما كتب الذين كتبوا المصحف لعثمان ما وضعوا لها واو، والنطق لا يكون لا يثبت واو، النطق أصل اللفظ ما فيه واو، والخط ما فيه واو. يوم يدعو الداعي، والياء والعين ما فيها ياء، يوم يدعو الداعي فتولى عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. لكن شوفوا الإنسان ما يقرأ ويقول، الإنسان ما يقرأ ويقول فتولى عنهم يوم يدعو الداعي، لأن يوم يدعي ما يتولى عنهم، أصل يوم يدعو الداعي يوم ينفخ في الصور ما يتولى عنهم رسول الله، وإنما التولي في الدنيا. فكأن هناك وقفة لطيف، يعني إذا قرأت الآية هذه تقول فتولى عنهم وتسكت، تولى عنهم وتسكت، ما تقول فتولى عنهم يوما، لأنها ما هي مرتبطة بها، وإن كانت مشيرة إليه، وإن كانت مشيرة إليه تقول فتولى عنهم، أو مبنية، يعني يوم يدعو الداعي مبني على هذا، تقول فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم، وقرئت السبعة خاشعا أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فتولى عنه، أعرض يا محمد عنه. والضمير طبعا للكافرين، وقلت أنا أكثر من مرة إذا مر علينا مثل هذا المقام من كتاب الله، ليس المراد أن يخليهم روح، يعني ما يقول ان يتولى عنهم يعني يضع عنهم يخليهم يروح، لا، وما يخليهم ولا يروح ابدا. هو لا بد وان يبلغ رسالة الله ويبلغ شريعة الله، ولكن معنى تولى عنهم يعني لا تحزن، ان سمعتهم يكذبونك لا تحزن، ان قالوا عليك ساحر لا تحزن، ان قالوا عليك شاعر لا تحزن، ان قالوا عليك كاهن لا تحزن، خلي قلبك مطمئن لان ربك معك، والملائكة معك يحبونك، وأولياء الله كلهم يحبونك يؤيدونك يؤيدونك، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، هؤلاء كلهم نصير لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول له لا تحزن، لا تبتعد ما كانوا يعملون، إن قالوا عليك كذاب ما يضرك، مثل ما يقول ذاك الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. ويقول الشعر الآخر: إذا نفق السفيه فلا تجب، فخير من إجابته السكوت، سكت عن السفيه فظن أني عيت عن الجواب وما عيت. وطبعا أحسن خلق للإنسان إني إذا تنفع عليك أحد أن تعلم أنت، يعني أحسن خلق ربنا عليه محمد عليه الصلاة والسلام. ترى من أحسن ما دعا إليه الإسلام، من أعلى درجات السلوك مقامين في القرآن متشابهين تمام، مقام في آخر سورة الأعراف، ومقام في سورة حبيب السج. اللي في سورة الأعراف: يقول خذ العفو، يقول للنبي محمد خذ العفو، يعني عامل الناس بالعفو، خلي العفو أحب لك من العدل. طبعا لو واحد ضربك لك الحق انك تضربه مثله، يعني الحاكم يمكنك من ان تضربه مثله، يعني اللي أذاك بأذى الحاكم له الحق أن ينتصر لك ويجاز السيئة بمثلها. لكن لما تعفو أحسن ولما تأخذ حقك أحسن. طبعا إحنا دائما يقول يا الله لا تعاملنا بعدلك وعاملنا بعفوك، لأنك إن عاملتنا بعدلك أهلكتنا، وإن عاملتنا بعفوك رحمتنا. والعفو أحب إلى الله من العدل. ولذلك دائما وأبدا إذا ذكر الله العدل ذكر العفو. إذا ذكر العدل في مقام من القرآن الكريم أشار إلى العفو بعده ورغب في العفو. كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. حتى في القتل، حتى في القتل. ويقول لك لك الحق في استيفاء القصاص، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. فدائما يحب على العفو. ولذلك هنا لما في سورة الأعراف يقول خذ العفو، يعني تكون دائما وأبدا مستعملا للعفو. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما واحد من الجاهلين يسيء إليك اسمع كأنك ما سمعت، كأنك ما سمعت، كأنه ما نطق ولا تكلم، وزر عليه وذنبه على جنبه وانت ما تحملت شيء، بل يرفعك الله درجه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لكن في شيء، هذا بالنسبة لشيطان الإنس، لأن الشيطان الإنس تنفع معه الحيلة، أما شيطان الجن ما تنفع معه الحيلة ولا ينفع مع شيطان الجن إلا أن تستجير برب العالمين أن يكفيك شره. شيطان الجن ما في حيلة إلا أن نستجير بالله من وسوسته وهمزه ونفخه وهمزه. ولذلك يقول هنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا مقام من تربية النفس المسلمة على أحسن درجات السلوك. المقام الآخر في سورة حميد السجدة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اسمع ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اسمع ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يعني لو واحد عمل فيك سيئة وانت عملت في حسنه أيستويان؟ في أحد في الكون، في أحد في الدنيا مؤمن أو كافر يقول لو أن إنسانا أساء إليك فأحسنت إليه أن عملكما سواء؟ أبدا. والله أبو جهل ما يقولها ولا أبو لهب ولا الملاعين الشيوعيين يقولونها كمان. يعني لو جت لملعون ملحد شيوعي من الذين يقولون لا إله والكون مادة وقلت له هذا واحد جا واحد لقى واحد شيوعي عريان جوعان فكساه وغداه يقول أحسن هذا عمل حسن. ولو قال له إن هذا كان لابس فإنسان سلبه ثيابه وخلاه عريان يقول هذا سيئ. فلا تستوي الحسنة ولا السيئة. يسمع ربه شو يقول؟ ادفع بالتي هي أحسن. يعني لو واحد أساء إليك لا تسئ إليه، لا تقابل السيئة، لا تقابل السيئة بسيئة مثلها، بل قابل السيئة بالحسنة. ادفع بالتي هي أحسن. هذا أعلى درجات السلوك اللي ربنا بيعلمنا، فما بالك بأكمل الخلق محمد. إذا كان هذا مطلوب منا نحن أمة محمد، فما بالك بحبيب الله شيخ المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حبيب صديق حبيب قريب. وإما ينزغنك من الشيطان ولا يقول ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حبيب وما يلقاها. يقول هذه خصبة عظيمة ما يقدر عليها كل الناس ولا يستطيعها إلا أهل الصبر، أهل الصبر والصمت، إلا أهل الصبر والصمت الحسن. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذان المقامان الكريمان في القرآن العظيم لا نظير لهما في غير القرآن ولا نظير لهما عند جميع الإنسانية كلها إلا في ظلال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول فتول عنه بهذا المعنى، يعني لا تبتئس لا تحزن كأنه يواسي حبيبه ويسلي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. يقول لا تحزن، لا تبتئس بما كانوا يعملون، إن أذوك لا تحزن، مقامك عندنا عالٍ، عالٍ القدر، عالٍ القدر. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، والمرفوع الدرجات هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي ما لم يؤته أحد من العالمين صلوات الله وسلامه عليه. وذلك يقول ها هنا فتولى عنه وانتظر، اصبر، الجزاء عند ربك. متى يكون هذا الجزاء؟ متى يوفى كل عامل بما عمل؟ متى ينال الصالحون ثوابهم والمجرمون عقابهم؟ قال يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يدعو الداعي، ينفخ النافخ في الصور، إسرافيل كما يقول الكثير من أهل العلم، يوم ينفخ إسرافيل في الصور في القار، وينادي في النفخة أيها الأجزاء المتمزقة والعظام المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء، فيقومون صراعا إلى رب العالمين. يوم يدعو الداعي، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلى شيء فظيع، فظيع عظيم. الدعوة دعوتين، الداعي يدعو مرتين، مرة لإماتة جميع من على الأرض، مرة لإماتة جميع من على الأرض، ومرة لإقامة الناس من قبورهم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فهم نفختين، نفخ للصعق ونفخ للفزع والقيام. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، هذه نفخة الفزع من القبور اللي يقول عليها هنا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. وهولها عظيم، وهولها عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهول يوم القيامة هول، وبلى يوم القيامة عظيم، إلا أهل الإيمان لا يحزنهم الفزع الأكبر. أهل الإيمان، أهل الإيمان لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة عند خروجهم من قبورهم آمنين مطمئنين، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يوم عرشكم ويوم فرحكم ويوم سعادتكم. يعني أسعد يوم عندكم هذا اليوم عندما تقبلون على الرب الرحيم الكريم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون. يقول تبارك وتعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، فظيع بالنسبة للكفار طبعا. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلى شيء منكر، هوله عظيم، هوله عظيم وحبه جسيم. وتقرب الشمس من رؤوس الخلائق، عندما يطيرون من قبورهم من شبه الوصف شبه الوصف. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني إلى القيام. خش عن أبصارهم، وقرئ في السبعة خاشعا، والمعنى واحد. خش عن أبصارهم يعني خاشعة أبصارهم، وطبعا ما يخشع بصره إلا الذليل، الذليل، فإنهم يحشرون أدلة، 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 فقراء مزدلم. يكون الواحد منهم كان في الدنيا منتفخ، إذا تكلمت ما ود عين تشوفك من احتقاره لك وازدرائه لك، وانت تكون ماشي في الدنيا الناس ما يعبؤون بك، يمكن إيماننا أنت مكسو كسوة تصفر الحال، لكن يكسوك الله بحلل البهاء والجمال يوم القيامة، ويعريه يوم القيامة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة رافعة. ويقول ها هنا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم، ذليلة عيونهم، ذليلة عيونهم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية شديدة الحرارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وهنا يقول يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد يبرزون من القبور. الأجداد جمع جدث وهو القبر. الأجداد جمع جدث وهو القبر. يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم جراد منتشر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.